أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. قال باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلام، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. قبل الشروع ببيان بحث المنادى، توجد ملاحظة هنا مفادها أن المنادى من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، وهو هنا تقدير هذا العامل المحذوف أدعو، ولذا جعل المنادى في سياق ماذا؟ في سياق المنصوبات. وإنما حذف هذا الفعل لوجود النائب وهو أحرف النداء، ووجب الحذف لما قلنا يجب لأنه لا يجتمع النائب والمنوب عنه في محل واحد. المبحث الأول: المنادى تعريفه. وهنا مطلبان: المعنى اللغوي المطلب الأول، والمعنى الاصطلاحي المطلب الثاني. أما المعنى اللغوي فهو أي كلمة منادى اسم مفعول من نادى ينادي منادات، فنلاحظ أنها مشتقة من النداء وهي الطلب، وحينئذ المنادى لفظة منادى من حيث المعنى اللغوي أي المطلوب إقباله. ويستحسن هنا أن نقول المطلوب إقباله مطلقا، الأعم من كون الطلب بأدوات معينة أو بغير هذه الأدوات المعينة. إذن المنادى من جهة اللغة لفظة منادى، قلنا أنها اسم مفعول من نادى ينادي مناداتا، فمشتقة من النداء الذي هو الطلب. فقولنا منادى اسم مفعول يعني المطلوب إقباله، هذا المطلوب إقباله هل مطلوب إقباله بأداة معينة يطلب إقباله أو بأعم من ذلك؟ نقول المطلوب إقباله مطلقا، هذا يسمى منادى في اللغة العربية. واضح المطلب؟ أما في الاصطلاح أي في اصطلاح النحاة، يقولون هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، أخوات يا، وأخوات يا من قبيل الهمزة، وأي وأيا وهيا. هذه الأدوات، إذا نلاحظ بأن المنادى بحسب الإصطلاح هو المطلوب إقباله، ولكن يطلب إقباله بأداة باستعمال أداة معينة. هذه الأدوات يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أداة تستعمل للنداء البعيد أو المتوسط، يعني المنادى يكون في مكان بعيد أو مكان متوسط بين البعد والقرب. نستعمل لهذا النوع من النداء البعيد والمتوسط نستعمل يا، وهي أم الباب يسمونها أم باب النداء، ونستعمل آ، ونستعمل أي، ونستعمل أيا، ونستعمل هيا أو هيا. القسم الثاني من أدوات النداء الهمزة، وتستعمل لحرف تستعمل للنداء القريب. القسم الثالث الأداة التي تستعمل لما ندب، الذي يندب، وهي وا، كما في قولنا وا معتصما، وا إماما، وا سيدا، وا عباسا، وا حسينا إلى آخره. إذن يوجد كم قسم؟ ثلاث أقسام: قسم للبعيد والمتوسط، قسم للقريب، قسم لما ندبه. وهذه جمعها ابن مالك في الألفية، قال: وللمنادى النائي أو كالنائي، يعني النائي البعيد، أو كالنائي يعني المتوسط أو شبيه القريب أو شبيه البعيد، وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمزة للداني ووا لما ندب. واضح؟ هاي بيوت من أبيات الألفية. خب، نأخذ أمثلة على هذه الأدوات. أما يا فواضح مولانا، أقول مثلا يا زيد أقبل، أو تقول في آ مثلا، عفوا، أو في الهمزة تقول أزيد أقبل، في أي تقول أي زيد أقبل. و مثلا أيا، كما في بيت الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابني طريفي. فهنا أيا شجر الخابور. وهيا أو هيا: هيا محمد، هيا محمد تعالى. وأمثلة كثير بعد أنتم طبقوا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: أنواع المنادى. أنواع المنادى خمسة بحسب ما أفاده المتن، وهذا أيضا بحسب الاستقراء كما يصرح به السيوطي في همع الهوامع على ما في بالي، على خمسة أنواع المنادى. النوع الأول: المفرد العلم. قال الماتن: المفرد العلم، والنكر المقصودة، والنكر غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. نبدأ بالقسم النوع الأول وهو المفرد العلم. وأخذنا فيما تقدم العلم هو كل اسم دل على معين دون قيد، تذكرون؟ كل اسم دل على معين من دون قيد. وأما المفرد فقد تبين في الدرس السابق في بحث لا النافية للجنس، قلنا بأن كلمة مفرد عندما نستعملها في باب لا النافية للجنس أو في باب المنادى نقصد بها ماذا؟ التي تقع في مقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فالمفرد هنا أعم من فرد وأعم من المثنى وأعم من الجمع بقسميه التكسير والسالم والسالم بقسميه المذكر والمؤنث. مثاله تقول يا محمد يا فاطمة يا محمدان يا فاطمتان يا محمدون يا فاطمات. هذا النوع الأول. النوع الثاني النكرة المقصودة. النكرة المقصودة بمعنى أنها نكرة نعم، إلا أن المتكلم يقصد واحدا أو يقصد فردا معينا من أفراد هذه النكرة. مثلا تشير إلى شخص تقول يا ظالمو، واضح؟ هاي يسمونها نكرة مقصودة. أو كالأعمى مثلا عندما يقول مثلا يا رجلا خذ بيدي، هنا يا رجلا خذ بيدي الأعمى يريد شنو؟ يريد رجل بعينه، هو أصلا مو شايف أحد، فهذه نكرة غير مقصودة. واضح الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ خب النكرة غير المقصودة تبين بعد في بيان النكرة المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين. نعم يقصد بها واحد لكن شنو؟ غير معين. تقول مثلا كما قلت الواعظ أو الخطيب يقول مثلا يا ظالم، واضح؟ طبعا هنا الحكم العرابي سيختلف. عندما تكون نكرة مقصودة سيأتي إن شاء الله تفصيلا، ولكن الآن إجمالا لأننا قاعد نأخذ أمثلة لابد أن نكون دقيقين بالأمثلة. عندما تكون نكرة مقصودة تقول شنو؟ يا ظالم. أما إذا كانت نكرة غير مقصودة تقول شنو؟ يا ظالما. اتضح مولانا؟ لا بس أشعر بتعب بعد، خذينا اليوم مولانا الدرس الخامس مو؟ خب النوع الرابع المضاف من قبيل يا طالب العلم اجتهد. هنا واضح بأن المنادى طالب، ولكن أضفته إلى من؟ إلى العلم. وين المضاف؟ وين المضاف إليه؟
المضاف طالب المضاف العلم مضاف إليه،
طالب مضاف. أكيد
أكيد.
الحمد لله. خوب النوع الخامس الشبيه بالمضاف. طبعا نحن الآن فقط نسرد سرد، نعرض عرض أولي لأنواع المنادى. الآن الأحكام ستأتي إن شاء الله، لأن المضاف ما هو حكمه، شبيه بالمضاف ما هو حكمه، النكرة مقصودة، كل واحد له حكم إعرابي خاص. الشبيه بالمضاف هو ما كانت صورته صورة مضاف ولكن ليس مضافا بنحو الحقيقة. وأذكر أن ذكرنا ذلك في الدرس السابق وقلنا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل مولانا مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. مثلا المتصل المرفوع تقول يا حميدا فعله. نلاحظ هنا بأن حميدا كأنها تفتقر إلى ما بعدها، صح ولا لا؟ يا حميدا فعله، ولذا هنا قلنا هذا شبيه بالمضاف مو مضاف حقيقي. يا حميدا فعله، لو لم تقل فعله وقلت يا حميدا كأن المعنى لم يكتمل. حميدا بماذا؟ واضح؟ فعله، وجهه، واضح شلون مولانا؟ كلامه إلى آخره، مواقفه، أفعاله. أو مثلا يا حافظا درسه، هنا أيضا شبيه بالمضاف، صح ولا لا؟ حافظا درسه. إذا قلت يا حافظا، خب حافظا ماذا؟ فهنا افتقر المضاف إلى المضاف إليه، ولذا قلنا هذا ليس بإضافة حقيقية، لأن في المضاف والمضاف إليه لا يوجد افتقار بين المضاف والمضاف إليه، صح ولا لا؟ واضح؟ نقول طالب العلم، طالب المدرسة إلى آخره، كيفما كان. فهنا الشبيب المضاف كما قلنا نعم ما اتصل به شيء من تمام معناه، وسواء كان هذا المتصل به مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. مرفوعا قولك يا حميدا فعله، ومنصوبا كقولك يا حافظا درسه، ومجرورا كقولك يا محبا للخير. هذا تمام الكلام في تنويع إن صح التعبير المنادى. المبحث التالي هو الأحكام الإعرابية. قال الماتن: قال فأما المفرد العلم والنكر المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ما أفاده الماتن؟ يقع في مبحثين. المبحث الأول: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة، فما هو حكمه الإعرابي؟ يقول يبنى على ما يرفع به. فإن كان المنادى يرفع في الضمة، حينئذ نقول يبنى على الضمة، نحو يا محمد. هذا المنادى مفرد أو مو مفرد؟
مفرد.
هنا نقول محمد منادى مبني على الضم. ومنشأ قولنا أنه مبني على الضم ما هو؟ أنه يرفع، يرفع بالضم. وإذا نبني نبني على ما يرفع عليه، فنقول مبني على الضم. كذلك في قولنا مثلا في النكرة المقصودة تقول يا رجل وتريد رجل معين، هنا أيضا نقول رجل منادى مبني على الضم. كذلك مثلا إذا كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة كما في المثنى، تقول مثلا يا محمدان يا فاطمتان يا هندان. محمدان وفاطمتان وهندان شنو؟ مفرد ومنادى مبني على الألف. لماذا مبني على الألف؟ لأنه يبنى على ما يرفع به. لماذا يبنى على ما يرفع به؟ لأنه منادى على مفرد، والمفرد هنا شنو؟ علم. وكذلك إذا كان يرفع بالواو كما في قولنا مثلا يا محمدون، محمدون يرفع شنو؟ علامة رفعه الواو. فهنا يا محمدون بعد أن جاء منادى نقول منادى مبني على الواو، لأنه شنو؟ لأنه مفرد وعلم، وإذا كان علم فإنه يبنى على ما يرفع عليه، ومحمدون يرفع وعلامة رفعه الواو. هذا الكلام طبعا كما قلنا البناء على ما يرفع عليه يكون في حال كون المنادى شنو؟ مفردا أو نكرة مقصودا. واضح المطلب؟ المبحث الثاني: في حال كون المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيه بالمضاف، فحينئذ ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. مثال ذلك نقول يا جاهلا تعلم، واضح هنا بأن جاهلا نكر شنو تريد، نفترض بأنك تريد هنا نكر شنو غير مقصودة. خطيب واعظ على المنبر يقول يا جاهلا تعلم، لا يقصد أحد بعينه، صح ولا لا؟ صحيح. فهنا جاهلا نقول منادى منادى شنو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واضح مولانا؟ مثلا هذا مثال إذا كان نكرة، إذا كان المنادى، إذا كان نكرة غير مقصودة، إذا كان المنادى مضافا يا راغب المجد أو يا راغب العلم ابذل جهدا، واضح هنا راغب العلم مضاف ومضاف إليه، حينئذ نقول بأن راغب شنو منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضح مولانا المطلب؟ وهكذا بعد سائر الأمثلة. إذن الحاصل من هذا كله بأن أحكام المنادى في الواقع يوجد حكمان. الحكم الأول أن المنادى يبنى على ما يرفع به، الحكم الثاني أن المنادى شنو ينصب. متى يرفع على متى يبنى على ما يرفع به؟ إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة. ومتى المنادى يكون منصوبا؟ إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في مبحث المنادى. لا أدري أعطيته حقه أو لا. واضح المطالب مولانا؟ بعد ذلك الماتن يعقد مبحثا جديدا وهو باب المفعول من أجله. قال باب المفعول من أجله، لا زال الكلام في المنصوبات. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. حاصل ما أفاده الماتن هنا يمكن تلخيصه في مباحث. المبحث الأول أن المفعول من أجله، وهذا وإن لم يكن أفاده الماتن وإنما فائدة نضيفها على الماتن، المفعول لأجله المفعول من أجله له عدة تسميات. تارة يسمى المفعول من أجله، تارة يسمى المفعول من أجله، تارة يسمى المفعول لأجله، وتارة يسمى المفعول له. هنا ملاحظة في الواقع على الماتن، كان حق المفعول لأجله أو المفعول من أجله أو المفعول له أن يوضع مع المفعول به والمصدر، أي المفعول المطلق واسمي الزمان والمكان، يعني المفعول فيه، لأن المفروض المفعول له من المفاعيل، فكان حقه أن يوضع هناك، إلا أن الماتن أخره، يعني توسط بينه وبين المفاعيل باب المنادى وباب شنو الاستثناء إذا تذكرون. كيف ما كان، هذا كان المبحث الأول. المبحث الثاني في تعريف المفعول لأجله. في اصطلاح النحاة المفعول لأجله كما عرفه الماتن بأنه الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وبيان هذا التعريف بأنه المفعول له أولا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون اسما، وهذا الاسم لابد أن تجتمع فيه خمسة أمور. إذن أولا التعريف المفعول له يكون اسما، هذا الاسم لابد أن تجتمع فيه خمسة أمور، خمسة شروط حتى يكون لدينا مفعول من أجله. الشرط الأول أن يكون مصدرا، وبينا معنى المصدر في محله. الشرط الثاني أن يكون قلبيا، بمعنى أن يكون هذا الفعل له مدلول على عمل من أعمال على عمل من أعمال القلب لا أعمال الجوارح، لا بس بالمثال لعله يتبين. شوفوا عندما أقول قام زيد، قام زيد إجلالا لعمر، هنا إجلالا هو المفعول لأجله أو المفعول له. الضابط في ذلك تقول لماذا قام زيد، تقول لماذا قام زيد، الجواب على لماذا هو المفعول لأجله، قام لزيد إجلالا. نلاحظ هنا بأن إجلالا اسم أو مو اسم، ومنصوب أو مو منصوب، وبين سبب وقوع الفعل أو لم يبين سبب وقوع الفعل، بين سبب وقوع الفعل وهو القيام. سبب وقوع القيام ما هو؟ الإجلال. وأيضا في نفس الوقت الإجلال مصدر أو مو مصدر؟ مصدر، صح ولا لا؟ مصدر إجلال مصدر. وأيضا في نفس الوقت الإجلال فعل قلبي أم فعل جوارحي؟ فعل قلبي. أنت لما تجل إنسان تحترم إنسان، هذا فعل قلبي ولا فعل جوارحي بإيدك تسوي؟ فعل قلبي، أنت تحترمه في قلبك، ينطلق من القلب، بخلاف الضرب مثلا تضرب فلان فعل قلبي بعد ولا فعل جوارحي؟
جوارحي.
المفعول المطلق لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون منصوبا، لابد أن يكون ماذا؟ قلبيا. واضح المطلب؟ خب، أما لو قلت مثلا جئتك قراءة للعلم، فهنا لما تقول جئتك قراءة للعلم، لماذا جئتك؟ قراءة للعلم. خب هنا أجبنا بلماذا، لكن هنا قراءة من شؤون القلب أو من شؤون الجوارح؟ من شؤون الجوارح. أنت تقرأ بعينك وبلسانك، صح ولا لا؟ ما تقرأ بقلبك، صحيح؟ خب، فهذا لا يعتبر شنو؟ لا يدخل تحت عنوان المفعول لأجله أو من أجله. أو مثلا تقول جئت قتلا للكافرين، واحد يأتي في ساحة المعركة يقول جئت قتلا للكافرين أو جئت قتلا للنواصب، صلاة الله السلام على الإمام أبي عبد الله الحسين، جاء قتلا لقمع، أو مثلا جاء قمعا أو ردا لظلم الظالمين. خب ردا قمعا، هاي كلها أمور شنو؟ جوارحية مو قلبية، كيف ما كان. إذن الحاصل من هذا كله، وصلنا هنا بأن يوجد لهذا الاسم خصائص: الخصيصة الأولى أن يكون مصدرا، الخصيصة الثانية أن يكون قلبيا، صح ولا لا؟
صح.
الخصيصة الثالثة أن يكون علة لما قبله. واضح عندما قلت قام زيد إجلالا، إجلال علة القيام. علة القيام ما هي؟ الإجلال. الخصيصة الرابعة أن يكون متحدا مع عامله، يعني مع فعله من جهة الزمان. والخصيصة الخامسة أن يتحد مع عامله أو مع فعله من جهة الفاعل. هاتان الخصيصتان الأخيرتان هو رأي المحققين من المتأخرين من النحاة، ولم يشترط ذلك المتقدمين ولا سيبويه وأمثال سيبويه، بل متأخرين النحاة اشترطوا بأنه المفعول لأجله حتى يكون مفعول لأجله، يشترط أن يكون هذا الاسم حتى يكون مفعول لأجله شنو؟ متحدا مع عامله في الوقت، متحدا مع عامله في الفاعل. إن شاء الله يتضح بالأمثلة هذا. لا بس نذكر مثالا يجمع هذه الشروط كلها. لو قلت مثلا ضربت ابني تأديبا، تأديبا هو المفعول لأجله. لماذا مفعول لأجله؟ لأنه جمع الشرائط كلها. الشرط الأول قلنا يجب أن يكون، طبعا لابد أن يكون اسم في كل الأحوال، وهذا الاسم له خصائص. الخصيصة الأولى أو الشرط الأول في أن يكون مصدر، وتأديب أيضا شنو؟ مصدر. تأديب مصدر. خوب، الشرط الثاني أن التأديب من أفعال القلب. الشرط الثالث أن التأديب علة للضرب، ضربت ابني تأديبا. الشرط الرابع أو الخصيصة الرابعة أن تأديبا متحدة مع ضربت في الزمان. عندما أقول ضربت ابني تأديبا أقصد ماذا؟ في حين الضرب أردت التأديب، فاتحد وين؟ في الزمان. هذا لما قلت لكم يتضح بالأمثلة، الاتحاد من جهة الزمان، تذكرون؟ وكذلك الاتحاد من جهة الفاعل، وهذا الخصيصة الأخيرة الخامسة، مو الخامسة كانت؟ كيف ما كان، ضربت ابني تأديبا، هنا من فاعل التأديب؟ أنا، صح ولا لا؟ الوالد اللي هو الوالد الذي هو نفسه صاحب فاعل شنو؟ الضرب. واضح؟ فهنا اتضح الاتحاد من جهة الزمان ومن جهة الفاعل. هذا كان كل المبحث. أي مبحث؟
المبحث الثاني.
المبحث الثاني اللي هو
لابد أن تجتمع بالمفعول من أجله خمسة أمور عشان يكون
مفعول. وبالمبحث الثالث الحكم الإعرابي، الحكم الإعرابي للمفعول له أو المفعول من أجله أو المفعول لأجله. هنا حكمان. الأول أن كل اسم استوفى هذه الشروط يكون منصوبا جوازا، يعني يجوز أن ينصب. الحكم الثاني يكون مجرورا بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام، وهذا أيضا بنحو الجواز. إذن يوجد كم حكم؟ حكمان عربيا، إما أن ننصب وإما أن نجر، وكلا الحكمين جائزان. ولكن إذا جررت تجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كحرف اللام، واضح؟ كأن تقول مثلا ضربت ابني تأديبا، هنا نصبت، هذا الحكم الأول. أو يجوز لك أن تقول ماذا؟
تأديب.
أحسن، ضربت ابني للتأديب، أو ضربت ابني لتأديبه. واضح؟ في كل الحال، في كل الحالتين يكون شنو؟ مفعول لأجله. خب، هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع، الموارد التي يقع فيها الاسم مفعولا لأجله. متى يكون الاسم مفعول لأجله؟ ثلاث موارد. المورد الأول أن يكون هذا الاسم مقترنا بألف ولام. إن صح التعبير نقول حالات المفعول لأجله. تبين مما تقدم أن حالات المفعول أن المفعول لأجله يكون دائما وفي كل الأحوال شنو؟ اسما. في كل الأحوال يكون اسم. خب حالات هذه الاسم ما هي؟ هنا نبحث. ثلاث حالات يوجد للمفعول لأجله في كل أحوال اسم، لكن له ثلاث حالات. مرة يكون مقترن بألف ولام، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مضافا. الحالة الثالثة أن يكون مجردا من الألف واللام ومن الإضافة، يعني لا مقترن بألف ولام ولا مضاف. في كل الأحوال السابقة، في كل الحالات الثلاث يجوز عفوا فيه النصب أو الجر بحرف الجار الذي يكون بمعنى التعليل. واضح المطلب؟ جائز الوجهين. إلا أن هنا النحاة يعلقون هذا التعليق، يقولون هذا الجواز في الوجهين، يعني إما أن تنصب وإما أن تجر، هذا الجواز في الواقع تارة يكون بنحو الاستواء وتارة يكون بنحو الترجيح، بمعنى أنه صحيح نقول يجوز كذا ويجوز كذا، إلا أنه في بعض الموارد يجوز كذا، يجوز النصب بقوة جواز الجر، يعني تنصب بقوة ما؟ جواز نصبك بقوة جواز جرك. واضح؟ وفي مورد آخر لا، يترجح النصب على الجر أو الجر على النصب، مع كون كلاهما شنو؟ جائز. ما أدري واضح المبحث؟ خب متى يكون الترجيح ومتى يكون الاستواء؟ الاستواء في حال كان هذا الاسم الذي هو المفعول لأجله مضافا، حينئذ يجوز بنحو الاستواء، يعني يجوز أن تجر بالحرف بحرف الجر أو تنصب، تقول زرتك محبة علمك. لاحظ هنا أين المفعول لأجله؟ محبة. زرتك محبة، صح ولا لا؟ كأنك تقول زرتك محبة، لكن هنا أضفت قلت زرتك محبة علمك. هنا لما أضفت يقول تستطيع هنا أن تنصب محبة أو تجرها بالحرف بحرف الجر، فتقول زرتك محبة أدبك أو علمك، أو تقول زرتك لمحبتي علمك. واضح؟ وأما الترجيح فتارة قلنا يرجح النصب وتارة يرجح الجر، مو صحيح؟ فمتى يرجح النصب؟ إذا كان الاسم مجردا من الألف واللام ومجردا من الإضافة، فالأكثر والأرجح أنه ينصب. تقول قمت إجلالا للأستاذ، لا تقول قمت لإجلال الأستاذ. ولاحظ هنا بأن إجلالا المفعول لأجله هنا شفيه مجردا من الألف واللام ومجردا من الإضافة، صح ولا لا؟ وحينئذ إذا كان مجرد من الألف واللام مجرد من الإضافة شنو؟
ترجح النصب.
متى يترجح الجر؟ إذا كان الاسم مقترنا بالألف واللام. إذا كان مقترن بالألف واللام فهنا يرجح. يرجح لماذا؟ وجه الترجيح لأن أكثر استعمالات العرب عندما نقول يرجح لا لوجه عقلي مولانا، وإنما ماذا؟ لكثرة الاستعمال عند العرب. وقلنا في كل الأحوال ذكرناها يجوز النصب ويجوز شنو؟ الجر. لكن متى يرجح ومتى؟ يرجح متى قلنا هنا؟ نعم؟
جر مقترن بألف لام.
إذا كان نعم مقترن بالألف واللام، تقول ضربت ابني للتأديب. هنا للتأديب هي في الواقع أين المفعول لأجله؟ للتأديب. هي أصلها شنو؟ التأديب، صح ولا لا؟
صح.
ولما كان أصلها التأديب يعني شنو؟ اقترن الاسم بماذا؟ بالألف واللام. وإذا اقترن بالألف واللام يرجح شنو؟ أن تجره ب حرف الجر. ما أدري واضح المطلب ولا تعبته؟ واضح المطلب. خوب، هذا تمام الكلام في المفعول لأجله. خب، المفعول معه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعجل.